بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي مر مسائل لعلنا نمر على بعضها، ومن المسائل التي مرت مسألة العينة، وعرفناها بأنها بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها ممن اشتراها بأقل منه نقداً، وقلنا هذا البيع على رأي جمهور العلماء وبيع محرم، وذكرنا الأدلة على ذلك، ومثلنا لهذا قلنا كأن يبيع زيد السيارة مثلا بمئة وعشرين ألف إلى سنة ثم يشتريها مثلا بمئة ألف ريال نقدا، هذا هو بيع العينة. ومن ما مر معنا أيضا عكس العينة، وهي بيع سلعة بثمن نقدا ثم شراؤها ممن اشتراها بأكثر منه نسيئة، يعني مؤجل. مثال هذا أن يبيع زيد أو أن يبيع عمر السيارة على زيد بمئة ألف ريال نقدا، ثم بعد هذا يشتريها منه بمئة وعشرين ألف مؤجلة. هذه عكس العينة، وهي أيضا عند رأي الجمهور العلماء أيضا محرمة لما فيها من التحايل على الربا. في كلا المسألتين السلعة تعود إلى مالكها الأول، ويبقى تبقى الحقيقة هي بيع نقد معجل بأكثر منه مؤجل، وهذا البيع لا شك أنه ربا، حقيقته قرض بفائدة. طيب، هل يجوز للشخص إذا باع سلعة نسيئة أن يشتريها؟ هل يصح أن تعود إليه؟ نعم، يصح أن تعود إليه. مثلا لو أن الذي اشترها منه باع لشخص آخر فيشتريها من الشخص الآخر، أو لو اشتراها بمثل ما باعها به أو بأكثر منه، أو تغيرت صفتها فيصح أن يشتريها بأقل مما باعها به، لكن بشرط أن يكون هذا النقص بقدر التغير ثم انتقلنا بعد هذا إلى التورق، وقلنا هو من عقود التمويل، لم يذكره المصنف يعني صاحب الزاد رحمه الله، لكن ذكره الشارح في الروض المربع في شرح الزاد، ذكر التورق وذكر رأي الحنابلة فيه، وهو أنه جائز، وهذا أرجح قول العلماء فيه. قلنا فيه أقوال، قيل إنه جائز، وقيل محرم، وقيل يجوز للحاجة، وقيل يجوز للحاجة إذا لم تكن هناك حيلة على الربا، ورجحنا أنه جائز مطلقا لأن الحيلة هنا غير واردة. والتورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم بعد هذا المشتري يبيع هذه السلعة بنقد لغير البائع الأول من أجل الحصول على الثمن. قال المصنف رحمه الله فيما أو مما مر معنا أيضا الشروط في البيع. أحسنت، أنا ظننت أنها جديدة، لا مرت معنا هذه، تكلمنا عنها أو تكلمنا عن مدخل لها في المحاضرة في الجلسة الماضية، وعرفنا الشروط، شروط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذكرنا المقصود بالشرط في البيع هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. العقد له آثار، لكن الشرط في البيع أمر زائد عن هذه الآثار، يكون صالح أحد المتعاقدين إما البائع وإما المشتري. ثم ذكرنا الفروق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع، ذكرنا فيما أعتقد أربعة شروط، هل نستطيع أن نذكر الآن؟ نعم، أحسنت، أن شروط البيع من وضع الشارع كلها دل عليه الكتاب والسنة. أما الشروط في البيع فالذي يضعها المتعاقدون البائع والمشتري. من الفروق إيه نعم، كأنك تقول أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، أما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها. جميل. أيضا فروق أخرى، نفسه من الفروق أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. إيه نعم، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع فلا يغتفر عن أي شرط منها، بينما الشروط في البيع يصح البيع وإن اختل شرط منها، لأن لصاحب الشرط خيار، ممكن يمضي البيع ويسقط شرطه. والفرق الأخير أن شروط البيع كلها صحيحة لأنها وضع الشارع، أما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح كما سيأتينا إن شاء الله. ثم تكلمنا بعد هذا عن المعتبر من الشروط في البيع، لأن الشروط أحيانا تكون مقارنة للعقد، يعني في نفس مجلس العقد، وأحيانا تكون قبل العقد وأحيانا تكون بعد العقد. وقلنا أما ما كان مقارنا للعقد فهذا صحيح باتفاق العلماء، واختلفوا فيما قبل العقد، وقلنا الراجح أنه صحيح. ومثلنا لهذا، لو قلت لك أي بيع يحصل بيني وبينك فإن لي مثلا الخيار فيه 3 أيام أو 4 أو نحو ذلك، ثم بعد أيام اشتريته منك سلعة ولم نشر إلى الخيار عند التعاقد، فهل اتفاقنا السابق معتبر أو غير معتبر؟ هذا محل خلاف، أرجح قول العلماء أنه معتبر ويجب الالتزام به. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبقي ما بعد العقد، ما بعد العقد له حالتان، حالة زمن الخيار وحالة ما بعد زمن الخيار. إن كان في زمن الخيار سواء خيار الشرط أو خيار المجلس فأرجح قول العلماء أنه معتبر، لأن الذي له الخيار إذا لم يوافق على شرطه فسينسحب ويلغي البيع، فيجب أن يعتبر أي شرط يقوله. وما بعد الخيارين، ما بعد مدة الخيارين فلا شك أنه غير معتبر، يكون الشرع العقد هنا قد لزم وليس لأحد أن يزيد فيه. بقي مسألة مهمة وهي هل الأصل في الشروط في البيع، هل أصل فيها الجواز والصحة، وبالتالي ما نقول عن شيء منها إنه محرم إلا بدليل، أو العكس أن الأصل فيها التحريم والبطلان وبالتالي ما نقر شيئا منها إلا بدليل واضح وصريح؟ هذه المسألة من أهم المسائل، وقد اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشارع على، أو ما دل الشرع على تحريمه وبطلانه، كما قلنا في مسألة العقود أن الأصل فيها الجواز والصحة، فكذلك الشروط الأصل فيها الجواز والصحة. والقول بهذا القول هو مذهب الحنابلة، وقريب من هذا مذهب المالكية، وقد نص على ذلك كثير من العلماء، من العلماء في المذاهب، كما نص على ذلك السرخسي والزيلعي والجصاص من الحنفية، والشاطبي من المالكية، والهيتمي من الشافعية، وكثير من الحنابلة كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، بل إن ابن القيم رحمه الله نسب هذا القول إلى جمهور العلماء، اعتبره قول جمهور العلماء وهو الظاهر والله أعلم كما سيأتي من الأدلة. القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط البطلان والتحريم، إلا ما نص الشرع على جوازه، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله وأهل الظاهر، فلا يقر أي شرط إلا بدليل، يعني يرى أن الشروط الأصل فيها التحريم. وقد استدل أصحاب القول الأول بأدلة من أبرزها أدلة عامة كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإذا قوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وإذا قوله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وقوله سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأيضا أدلة أخرى من السنة تدل على هذا المعنى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، رواه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة من هذه الآيات والأحاديث أنها تأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة، وتشدد في ذلك. ولو كان الأصل فيها الحظر، يعني في الشروط والمواثيق والعهود، لو كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر بها مطلقا، ويذم من نقضها وغدر مطلقا. فالأمر بها مطلقا يدل على أن أصل فيها الجواز والصحة. نعم. فالذي الأصل فيه التحريم لا يجاز مطلقا، لا يجاز إلا بدليل كالفروج مثلا أو كقتل النفس نحو ذلك. أما الذين قالوا أن الأصل فيها المنع والحظر فاستدلوا بأدلة فيها شيء من العموم كقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قالوا إن الله جل وعلا أكمل لنا الدين ولم يفرط في الكتاب بترك الأشياء التي يحتاج إليها الناس، فكأنهم يقولون كل شرط يجب أن يكون أصله موجود في الكتاب أو السنة. لكن نقول: لا اختلاف بيننا، أعني بين المجيزين وبين يعني بين أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. فالذين قالوا الأصل في الشروط الحل والإباحة أطروها بأن لا تخرج عن دلالات الكتاب والسنة، وبالتالي سيأتينا إن شاء الله أن الذين يقولون بأن الأصل فيها الجواز والإباحة يقولون أي شرط يترتب على ارتكاب محذور شرعي أو مخالفة نص شرعي فإنه باطل. وأيضا من أدلة القائلين بأن الأصل فيه الحظر ما جاء في قصة برير رضي الله تعالى عنه، والحديث طويل، لكن مما جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق. فهم يقولون كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل بناء على هذا النص، ونقول: لا نسلم لكم بأن هذا هو المراد. المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله ليس في شرعه وفي حكمه، وإلا قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أو وافق على شرط أو شروط ليست في كتاب الله، يعني لم ينص عليها في القرآن، لم ينص عليها في القرآن، لكنها لا تعارض ما ورد في القرآن، مثل كحديث جابر أحسنت عبد الرحمن حين اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر رضي الله عنه، واشترط جابر ظهره إلى المدينة، يعني ركبه إلى المدينة، ما يسلم إلا في المدينة، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. هل هذا الشرط موجود في القرآن؟ لا، لكنه يتمشى مع دلالات القرآن، ليس بين هذا الشرط وبين آية القرآن أي تعارض. وهذا يجعلنا يعني نقول أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني يدل ذلك الحديث دلالة قطعية على أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله فهو باطل أن المقصود ليس في شرعه وحكمه، وليس المقصود ليس في نصوص القرآن. وبهذا يتبين لنا أن الراجح إن شاء الله القول بأن الأصل في الشروط الجواز والصحة، وبالتالي لا نقول عن شرط بأنه حرام إلا بدليل صحيح صريح، وإلا فالأصل الصحة والجواز. وهذا القول بهذا القول في توسع على الناس ورفع للحرج عنهم. القول بخلافه يصادم يعني قواعد شرعية، هو أن الشريعة جاءت برفع الحرج على الناس. القول بخلاف هذا يترتب عليه التضييق على الناس. قبل أن ندخل في الشروط أيضا أود أن أنبه إلى ما ذكره كثير من العلماء عند الحديث عن الشروط من خلال استقرائهم، يقولون إن أوسع المذاهب وأكثرها ضبطا للشروط مذهب الحنابلة، وقريب من مذهب المالكية لديهم ضبط الشروط، وأيضا سعى في الشروط يجيزون أكثر مما يجيزه غيرهم. والسر في هذا والله أعلم اهتمام أو تأخر فقهاء الحنابلة عمن سبقهم، فمذهب أحمد هو آخر المذاهب الأربعة، فهو جمع علوم السابقين. وأيضا اهتمام كثير من فقهاء الحنابلة بالأحاديث جمعا وتمحيصا ودراسة، فهم من أكثر العلماء تحقيق الحديث وتمييز صحيحها عن ضعيفها. فالذي جعل كثير من الفقهاء المتقدمين أو فقهاء المذاهب المتقدمين يقولون يعني أو يتجهون إلى التضييق في الشروط أنهم وقفوا على حديث تمنع من إجازة مثل هذه الشروط، ولم تصلهم أحاديث أخرى تجيز. فالحنابلة أو فقهاء الحنابلة وقفوا على ضعف تلك الأحاديث التي تضيق في باب الشروط، ووقفوا على أحاديث تجيز وتصحح شروطا لم يصحها السابقون، لأن الحنابلة كما ذكرت متأخرون، والأحاديث انتشرت كل ما تأخر الزمن كل ما تنتشر الأحاديث بين الأمصار. لكن في بداية الأمر قد يكون حديث معروف عند أهل المدينة وليس معروف عند أهل العراق، أو العكس يكون الصحابي الذي رواه انتقل للعراق أو انتقل إلى مصر أو غير ذلك وما انتشر الحديث. لكن لما تأخر الناس وانتشرت الناس وتفرقوا وتبادلوا المواقع انتشرت الأحاديث. أنا أعطيكم مثالا يبين لكم ما ذكرت، وأن السبب في تضييق بعض المذاهب في باب الشروط هو وقوفهم على حديث ظنوا أنها صحيحة والواقع أنها ضعيفة، ولم يقفوا على حديث أخر تبين لهم الجواز. الطبراني رحمه الله روى في المعجم بسنده عن عبد الحارث عن عبد الوارث بن سعيد رحمه الله قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة الإمام رحمه الله وابن أبي ليلى أيضا من الفقهاء رحمه الله وابن شبرمة كلهم أئمة، فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ يعني جمع بين في عقد البيع بين البيع وشرط، فقط شرط واحد. قال أبو حنيفة رحمه الله: البيع باطل والشرط باطل، معناه ما يصح أي عقد بيع تضمن شرطا فهو باطل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم يعني العقد صحيح لكن الشرط لا باطل، ما يمضي هذا الشرط غير نافذ. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق، لاحظوا كانوا في العراق، اختلفوا علي في مسألة واحدة، أو قال اختلفتم في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، يعني بقول الإمامين، بقول ابن أبي ليلى وابن أبي شبرمة الذين خالفوه، فقال أبو حنيفة رحمه الله لا أدري ما قال، لكن يقول حدثني عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. إذن أبو حنيفة رحمه الله حين أفتى بالبطلان تمسك بهذا الحديث، قال البيع باطل والشرط باطل لأن النهي يقتضي الفساد. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري، لا أدري ما قال، يعني ما أدري وش السبب قولهم. حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، في قصة بريرة المشهورة سيأتينا إن شاء الله تفصيله، حين لأن اشترتها واشترط أهلها أن تعتقها عائشة وأن الولاء لهم كما سيأتينا إن شاء الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل اشتراط أن يكون الولاء لهم لأن هذا الشرط يخالف النصوص كما سيأتينا إن شاء الله، وأجاز شرط اشتراطهم أن تعتقها عائشة. فابن أبي ليلى رحمه الله صحح البيع وأبطل الشرط. قال ثم أتيت ابن شبرمة، في قصة بريرة أبطل، يعني إيش، صحح العقد، عقد البيع، وأبطل اشتراط أن الولاء لهم. نعم. قال ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قال، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة، الذي ذكرناه قبل قليل، البيع جائز والشرط جائز. لاحظ كل منهم استدل بما بلغه من حديث، أما الحديث الذي استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط فالحديث هو ضعيف كما قرر العلماء كما سيأتينا إن شاء الله، حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به، لكنه بلغ الإمام رحمه الله وظنه صحيحا فأفتى به. وأما ابن أبي ليلى حين استدل بقصة عائشة فيرد عليه بأن أهل بريرة اشترطوا شرطين ولم يشهدوا شرطا واحدا، اشترطوا العتق أن تعتق عائشة واشترطوا أن يكون الولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز شرط اللي هو إيش، العتق، صح البيع وأجاز شرط واحد وهو العتق، وأبطل الآخر اللي هو أن يكون الولاء لهم لأنه محرم، لأن في الأحاديث الأخرى والنصوص أن الولاء لمن أعتق. يبقى معنا حديث جابر وهو في الصحيح أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، هذا يدل على صحة البيع مع الشرط. المقصود في بهذا أن لكون الحنابلة فقهاء الحنابلة متأخرون عن من سبقهم من فقهاء المذاهب، وأيضا أكثر من غيرهم اهتمام بجمع الحديث والنظر فيها في صحيح وسقيمها، ربما يكون قولهم أضبط ممن سبقهم، ولهذا سنسير على ما ذكر المصنف ونذكر تقسيمات الحنابلة في هذا في الشروط. قال المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع، منها صحيح، يعني من الشروط في البيع صحيح، مثال قال كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصية أو مسلمة والأمة بكرة، لاحظ المصنف رحمه الله يمثل من واقعه. الرهن لا نزال نعمل به الآن، والتأجيل نعمل به الآن، لكن بيع الأرقة ليس معروفا عندنا في هذا الزمن. المصنف مثل لأنه كان مشتهرا أو منتشرا في زمنه إبان انتصارات المسلمين. الحنابلة رحمهم الله يقسمون الشروط إلى قسمين، صحيح وفاسد. والصحيح عندهم هو ما وافق مقتضى العقد، يعني لا يصادم ما يقتضيه العقد. ويقسمون الصحيح إلى ثلاثة أقسام، نأخذها إجمالا ثم أولى نأخذها إجمالا نعم ثم نفصل. أحدها شرط مقتضى البيع، هذا الأول، والثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، والشرط الثالث شرط العاقد نفعا معلومة. هذه أقسام الشروط الصحيحة عند الحنابلة: شرط مقتضى البيع، هذا الأول، والثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، والثالث شرط العاقد نفعا معلوما، يعني زائدا عما يقتضيه العقد. ناتي للأول وشرط مقتضى البيع. ما ذكره صاحب الزاد أعرض عنه، لماذا؟ لأن أساسا لأنه تحصيله حاصل. مثل له صاحب الروض رحمه الله قال كالتقابض، عقد البيع يقتضي التقابض ولو لم يشترط في العقد. فاشتراط التقابض في العقد تحصيله حاصل، لأن عقد البيع حين أبيع عليك سلعة وننتهي على هذا بدون أي شرط، مقتضى هذا العقد أن يسلمك السلعة وتسلمني الثمن، يتقابض ولو لم يحصل شرط. قال كالتقابض وحلول الثمن، هذا الشرط، هذا شرط صحيح لأنه تحصيل حاصل واشتراطه من باب التأكيد لا غير. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، مثل له صاحب الزاد قال كالرهن، فيما لو كان البيع مثلا مؤجل فيشترط صاحب الحق الرهن ليضمن الوفاء منه. الرهن سيأتينا إن شاء الله هو إيش؟ توثيق دين بعين من أجل استيفاء الحق منها أو من ثمنها في حال عدم السداد. فاشتراط بيع السلعة مثلا إذا باعها بثمن مؤجل اشتراط الرهن، هذا الشرط لمصلحة العقد، يوثق ويقوي العقد. ومثل هذا لو اشترط كفيلا على المدين اللي شرى شراء مؤجلا. وأيضا مثال آخر كتأجيل الثمن ذكره المصنف، يعني يشترط أحد المشتري أن يكون الثمن مؤجل ولا يسدد في الحال أو تأجيل بعضه. وأيضا من أمثلة ذلك ما ذكره المصنف قال وكون العبد كاتب، يعني يشترط صفة في المبيع، كون العبد يعني المبيع كاتب، أو يعني يجد الكتابة، أو خصية يعني لا يشتهي النساء، أو مسلمة. وأيضا مثال ذلك لما بكرة، أعطوا هذه أمثلة قديمة، أعطوني أمثلة معاصرة لمصلحة العقد. إيه نعم، كان السيارة اشترطنا السيارة جديدة، نعم، أو أن لونها كذا. إيه نعم، أو يكون نعم أن يكون الثمن بالريال السعودي مثلا، نعم. هذه كلها شروط لمصلحة العقد. كل ما يكون العقد واضحا ودقيقا وموثقا كل هذا ما يحافظ على سلامة العقد، وبالتالي أيضا عدم حصول تنازع بين المتعاقدين. فما دار في هذا الفلك يعني مصلحة العقد فالمصنف يعتبره من شروط الصحة، من الشروط الصحيحة المجازة التي لا تؤثر على إيش بطلان، لا يبطل مع عقد البيع، وأيضا لا يبطل الشرط، وأيضا لا يضر تعدد هذه الشروط. إذا كان الشرط يقتضيه البيع أو لمصلحة العقد فلا يضر أن تتعدد الشروط. فممكن أبيع لك سلعة واشترط مثل هذه الشروط كما ذكرنا، أن تكون السيارة مثلا جديدة، لونها كذا، إلى آخره مما يضبط العقد. الشرط الثالث أو القسم الثالث من الشروط الصحيحة شرط العاقد، وحين نقول عاقد يعني بذلك البائع وأيضا المشتري. شرط العاقد نفعا معلوما في المبيع. عقد البيع كما نعلم يقتضي انتقال المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. من أمثلة الشروط التي لصالح البائع مثل المصنف قال نحو أن يشترط البائع سكن الدهر أو نحوها شهرا، يعني يقول البائع المشتري أبيع عليك البيت بشرط أن أبقى فيه لمدة شهر حتى أدبر نفسي مثلا، أو أبيع عليك السيارة بشرط أن تبقى معي مثلا لمدة أسبوع أو نحو ذلك، لكن لا بد من تحديد المدة حتى لا يقع نزاع وإشكال. قال أو حملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين، أبيع لك البعير واشترط أن أركبه إلى البلد الفلاني، أو من واقعنا أبيع لك السيارة واشترط أن تعطيني فرصة أذهب إلى مكة أدي العمرة وأرجع، هذا شرط لمصلحة البيع. هل هذا الشرط يقتضيه عقد البيع؟ ابتداء ما يقتضيه، لأن عقد البيع يقتضي أنه بتمام العقد أن ينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، فهذا أمر زائد عن مقتضى العقد لكنه لمصلحة أحد العاقدين وهو هنا البائع. الدليل على صحة مثل هذا الشرط قال لي ما عندي ما روى مرة معنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا واشترط جابر ظهره إلى المدينة، والحديث في الصحيحين، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. هنا المنفعة لمن؟ لجابر وهو البائع. فيقاس على هذا أي شرط لمصلحة البائع لا يصادم مقتضى العقد، لا يصادم مقتضى العقد ولا يترتب عليه ارتكاب محذور شرعي. ومما يحتجون له بهذا يعني جواز مثل هذا الشرط مروي أن عثمان رضي الله عنه اشترى من صهيب رضي الله عنه أرضا وشرط صهيب وقفها عليه وعلى عاقبة، قال صهيب لعثمان أبيع لك هذه الأرض بشرط أن تقفها علي وعلى عقبي، وهو لا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالفة إذا لم يخالف نصا ولم يعرف له مخالفة وحجة. قلنا شرط عاقد نفعا هو ناحية مادية ما يستفيد شيء، لكن يستفيد الأجر، ويستفيد أن لا تنتقل لغير صهيب، يخشى أن تأتي لشخص آخر ربما يرتضي عثمان جارا له أو في هذه الدار. نعم في مبررات. نعم نحن ذكرنا فيما سبق أمثلة فيما إذا كان العقد لمصلحة أو الشرط لمصلحة البائع. نأتي الآن لأمثلة يكون فيها الشرط لمصلحة المشتري. قال المصنف أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، يعني زيد اشترى من عمر حزمة حطب واشترط أن يحملها إلى بيته، هل يوجد أمثلة معاصرة لهذا؟ نعم، تشتري الحديد وتشترط على البائع أن ينقله إلى عمارتك مثلا، نعم، أو يشتري حطبا وينقله إلى دارك، أو الأمثلة ليس لها حصر. المقصود أن يكون الأفق واسع، ما نقتصر على أمثلة محددة ونقيد الناس فيهم. طبعا مما يدل على هذا نفس الأدلة السابقة، يعني إذا جاز أن يكون الشرط لصالح البائع وأحد أحد العاقدين فكذلك يجوز للمشتري لكون أحد العاقدين. ومما احتجوا له فيها أيضا لجواز مثل هذا، يعني هذا الشرط أن يكون لمصلحة المشتري، ما روي أن محمد بن مسلمة رحمه الله اشترى من نبطي جرزة حطب وجرزة حطب، يعني حزمة حطب، وشارطه على حملها، فقالوا هذا دليل على جواز أن يكون الشرط لمصلحة المشتري. ونستدل بالأدلة العامة التي مرت معنا قبل قليل، اللي قلنا فيها أن أصل في الشروط الحل والصحة. نعم، قال المصنف: أو خياطة الثوب أو تفصيله. الشرط لمن؟ مصلحة من؟ لمصلحة المشتري، يعني يشتري القماش ويشترط على البائع أن يخيطه أو أن يفصله، فمثل هذه الشروط التي لمصلحة المشتري هي صحيح عند الحنابلة ومن وافقهم. وممن وافق الحنابلة على هذا المالكية، فعند المالكية والحنابلة مثل هذه الشروط صحيحة، يعني إذا كان الشرط لا يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة للعاقد فهو صحيح عند الحنابلة وكذلك المالكية لما ذكرنا من الأدلة. خالف في هذا بعض العلماء فقال لا يصح مثل هذا الشرط، يجب أن يكون عقد البيع مجردا عن أي شرط. وممن ذهب إلى هذا القول الحنفية ومثلهم الشافعية، واستدلوا بما مر معنا الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فقال هذا يقتضي بطلان أي عقد يكون معه شرط. كيف نجيب عليهم؟ بما قلنا سابق أن الحديث ضعيف جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث باطل وليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكايات منقطعة. ويقول أيضا: يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وقد ذكروا جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. أبو حنيفة رحمه الله قبل قليل إحنا ذكرنا القصة استدل بهذا الحديث، لكن ما أسنده، ما قال رواه فلان، ولم يذكر سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله نقل بحنيفة وقبله من الناقل ولم يتثبت من صحته رحمه الله، ولذا أفتى بموجبه. إذن يرد عليهم بأن الحديث إيش؟ ضعيف جدا. وأيضا رد آخر أن الحديث الصحيحة تعارضه، وهي ما ذكرنا من الحديث كحديث جابر رضي الله تعالى عنه الصحيح، وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، يعني من اشترى نخلا بعد أن تلقح، أنا تؤبر أن تلقح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا، يعني اشترى عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. الحديث في الصحيحين، اشتفى من هذا الحديث جواز الشروط، جواز الشروط، يعني صحة الشروط ووجوب إمضاؤها والعمل بها، لأنه قال إلا أن يشترطها في كلا في المسألتين. وأيضا يرد عليهم أنه لا فرق بين أن يشترط الرهن أو الكفيل أو الأجل أو الخيار أو غيرها من الشروط الجائزة المجمع على جوازها التي مرت معنا بالنسبة للنوع الأول والثاني، إذا كان الشرط يوافق مقتضى البيع أو لمصلحة العقد فهو جائز بإجماع العلماء، إنما اختلفوا في الشرط إذا كان لمصلحة أحد العاقدين. فنقول ما الفرق بين تلك الشروط وهذه الشروط؟ إذا جاز أن نشترط الرهن والكفيل ونحوها فيجوز أن نشترط شرطا لمصلحة البائع وشرطا لمصلحة المشتري، وعلى حال يكفينا للقول بجواز ذلك ما سبق من الحديث الصحيحة. قال المصنف بعد هذا: وإن جمع بين شرطين، الذي مر معنا من الشروط الصحيحة، نحن قلنا الحنابلة يقسمون الشروط إلى صحيحة وفاسدة، ويقسمون الصحيحة كم؟ ثلاثة أقسام: شرط مقتضى البيع اللي قلنا تحصيل حاصل، مثل قبض الثمن يعني ونحو ذلك وقبض المبيع. القسم الثاني أو النوع الثاني إيش؟ شرط ما كان من مصلحة العقد، كما قلنا كالكفيل، شرط الكفيل والرهن ونحو ذلك مما يوضح العقد ويضبط العقد ويحفظه. والقسم الثالث نعم شرط عاقد نفعا معلوما سواء كان بائعا أو مشتري. هذه أقسام الشرط الصحيح عند الحنابلة، وهم قالوا قبل هذا الصحيح ما وافق مقتضى العقد، معنى إذا كان خلاف مقتضى العقد فهو شرط باطل، سيأتينا إن شاء الله ما يخالف مقتضى العقد بعد قليل. قال المصنف بعد أن قرر ما سبق: وإن جمع بين شرطين من غير، مراده من غير النوعين الأولين، هو قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ماذا يعني بهذا المصنف؟ يعني إذا جمع بين الشرطين من غير النوعين الأولين، لأن النوع الأول والثاني قد أجمع العلماء على صحة اشتراطها وعلى صحة تعدد الشروط فيها، القسم الأول والثاني محل إجماع يعني من حيث صحتها ومن حيث تعدد الشروط فيها، فبالإجماع يصح إذا باع الشخص السلعة أن يشترط أن يستلم الثمن من البائع وأن يكون نقدا ونحو ذلك من الشروط التي يقتضيها عقد البيع أصلا إليه تحصيل حاصل. ويصح أيضا بالإجماع أي شرط يضمن سلامة صحة العقد كالكفيل مثلا والرهن والإشهاد على العقد وكتابة العقد ونحو ذلك، هذا بالإجماع. فالمصنف بقوله وإن جمع بين شرطين بطل البيع مراده إذا كان الشرطان من النوع الثالث الذي هو لمصلحة العاقد سواء كان بايعا أو مشتريا. مثل المصنف عندكم ولا ما مثل؟ نعم، مثل لهذا صاحب الزاد بقوله كحمل حطب وتكسيره. المصنف قبل قليل أجاز شرط واحد، أي نعم حمل الحطب، يعني صح عليك الحطب وأشترط يعني أو تشترط علي أن أحمله، أي نعم، لكن شرط زائد هذا محل الخلاف، الخلاف في اشتراط أكثر من شرط، أما شرط واحد مرة معنا عند الحنابلة والمالكية هذا جائز، الخلاف هنا إذا كان أكثر من شرط. قال المصنف وإن جمع بين شرطين بطل البيع، قلنا مثال لهذا كما لو اشترط المشتري على البائع أن يحمل الحطب وأن يكسره أو أن يفصل الثوب ويخيطه، وعطونا معاصر. أحسنت، كان يشترط المشتري على البائع أن ينقل أثاث يركبه، نعم، أو يشتري السيارة ويشترط على البائع إيش؟ أن يغير الزيت ويغسل السيارة، هذا شرطان. عند الحنابلة مثل هذا لا يجوز، أي نعم، فقط تقول شرط واحد، أكثر من شرط لا يصح. ما دليلكم؟ ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حل إيش؟ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، هذا الشاهد، ولا بيع ما ليس عندك، حديث مرة معنا وعند الترمذي وغيره، والحديث اختلف العلماء في صحته، وأرجح الأقوال أنه حديث إن لم يكن صحيح فهو حديث حسن، فقالوا هذا صحيح، الحديث صحيح وصريح في عدم جواز جمع شرطين في بيع وأكثر من ذلك. هذا هو المشهور مذهب الحنابلة. القول الثاني في المسألة، ورواية أحمد رحمه الله اختار جمع من المحققين القدامى والمعاصرين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا بجواز شرطين وثلاثة وأكثر إلى ما لا نهاية، واستدلوا بما سبق من أدلة العامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فقول على شروطهم هذا عام، يشمل جميع الشروط، يشمل الشرط والشرطين والثلاثة لأنهما حدد. وأيضا استدلوا بالقياس على صحة أكثر من شرط في القسم الأول والثاني اللي مر معنا في مسألة ما إذا كان الشرط يوافق مقتضى البيع أو لمصلحة العقد، يعني قالوا ما جاز هناك ينبغي أن يجاز هنا، لأن الحديث لاحظ نص الحديث: ولا شرطان في بيع. إما أن نقول لا شرطان من القسم الأول والثاني والثالث، يعني خذ اعملوا بالحديث في جميع الأقسام، جميل، ولا شرطان في بيع، وإلا لا تعملوا بالحديث في جميع الأقسام. أما أن تأخذوا في قسم وتدعوا في قسم في هذا النظر، ولا يتأتى لهم أن يقول بهذا الحديث في القسم الأول والثاني لأنه محل إجماع جواز الجمع بين أكثر من شرط في القسم الأول والثاني، هما إذا كان العقد وافق مقتضى البيع أو لمصلحة العقد، لا يتأتى لهم القول بعدم جواز اجتماع أكثر من شرط، لأن العلماء مجمعون على صحة الشروط في القسمين، في هذين القسمين، وعلى صحة اجتماع أكثر من شرط، فقصروا هذا الحديث على القسم الثالث، وهما إذا كان الشرط لنفع العاقد. يعني قالوا إيش الفرق بين اشتراط الرهن والكفيل والأجل ونحو ذلك وبين اشتراط حمل الحطب وتكسيره؟ نعم. طيب، كيف نجيب عن الحديث ولا شرطان في البيع؟ هم يقول الحديث هذا نص في عدم جواز اجتماع شرطين في البيع. الجواب عن هذا أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث، ما المقصود في هذا الحديث؟ تقريبا في المسألة خمسة أقوال، لكن لعل أرجح الأقوال في معنى هذا الحديث، قالوا معنى هذا أن يقول: بعت عليك هذا الشيء نقدا بكذا، أو أن يقول: بعت عليك هذا الحديث مؤجلا بكذا واشتريته منك نقدا بكذا أقل منه، وهي إيش؟ مسألة العينة. يقول ابن القيم رحمه الله: الأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنقول نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة، يعني قوله ولا شرطان في بيع كقوله صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة. يجب أن نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، لا يضرب بعضه ببعض. قال وقد فسرت البيعتان بأن يقول خذ هذه بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسية لعكس العينة. نعم نعم، لا سيأتيك أنه يحتمل بعد قليل، ابن القيم سيذكر لك أنه يحتمل. قال وهي مسألة العينة بعينها، وهو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما يعني أقلهما، وإن أخذ الثمن أكثر فهو أخذ الربا، فلا محيد له أن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، وأن الشرط يطلق على العقد نفسه لأنهما تشارط على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط وكثيرا كالضرب يطلق على المضروب، فالشرطان كالصفقتين سواء، فالشرطان في بيع كصفقتان في صفقة. وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع، ونهيه في الحديث عن شرط عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع، فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في بيعة، والسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة إليه. خلاصة هذا الكلام أن المعنى في قوله ولا شرطان في بيع أن المقصود في هذا بيع العينة، وبالتالي نقول أن الراجح في هذا أنه يجوز أن يجوز للعاقد سواء كان بائعا أو مشتريا أن يجمع بين أكثر من شرط، بشرط إيش؟ أن لا يخالف هذا الشرط نصا شرعيا وأن لا يترتب عليه محذور شرعي. نأتي بعد هذا القسم الثاني، وقبل أن ندخل القسم الثاني اللي الشروط الشرط الفاسد، نحن قلنا الحنابل يقسمون الشرط في البيع إلى قسمين أو ضربين، صحيح وفاسد، والصحيح ثلاثة أقسام، والفاسد أيضا كما سيأتي إن شاء الله ثلاثة أقسام، لكن خلونا في الصحيح ثلاثة أقسام. ما هي؟ القسم الأول شرط ما وافق مقتضى البيع، شرط ما وافق مقتضى البيع، واللي قلنا هذا تحصيل حاصل، وإن شرط فهو من باب التأكيد. والقسم الثاني شرط ما كان لمصلحة العقد، يعني ما يزيد العقد وضوحا وبيانا وتوثيقا وتأكيدا. والقسم الثالث شرط عاقد نفعا معلوما سواء كان بايعا أو مشتريا، لكن الحنابلة لا يجيزون إلا شرطا واحدا، وقلنا الراجح أنه يجوز للعاقد أن يشترط أكثر من شرط للأدلة التي ذكرناها معنا الأدلة العامة. نأتي بعد هذا القسم الثاني من أقسام الشرط في البيع وهو الشرط الفاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، لأن قلنا في الصحيح ما يوافق مقتضى العقد، الفاسد ما ينافي مقتضى العقد عندهم. عندكم في الزاد الذي معنا قال ومنها، يقول مصنف ومنها فاسد، يعني من الشروط فاسد يبطل العقد، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. خلو ناتي بالأقسام ثم ناتي لتفصيل المصنف مثل بأمثلة تحت التقسيمات الآتية. خلونا نذكر تقسيماتهم حتى تتضح لنا الشروط الفاسدة أو الشرط الفاسد عندهم. عند الحنابلة يقسمون الفاسد إلى ثلاثة أنواع كما قسموا الصائر إلى ثلاثة أنواع. أحدها لا هو هذا صفة عامة للشرط الفاسد هو ما ينافي مقتضى العقد. هذا الذي ينافي مقتضى العقد ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يبطل العقد من أصله، يعني إذا شرط فإنه يبطل العقد أصلا وبالتالي يبطل الشرط، هذا قسم. القسم الثاني ما يصح معه البيع. إذن الأول يبطل البيع، يعني لا يصح الشرط ولا البيع. الثاني القسم الثاني ما يصح معه البيع، يعني عقد البيع صحيح أما الشرط فهو باطل حتى وإن اشترط وإن اتفقوا عليه المتعاقدين وانتهوا عليه وتفرقوا عليه، البيع صحيح والشرط باطل. القسم الثالث ما لا ينعقد معه بيع أصلا، ما لا ينعقد معه بيع أصلا، أصلا عقد البيع منعقد، وهذا قريب من الأول. نأتي للتفاصيل. قلنا الأول الشرط الفاسدة إيش؟ الذي يبطل العقد من أصله، مثله المصنف بقوله إيش؟ عندكم كاشتراط أحدهم على الآخر عقدا آخر كسلف، كسلف وقرض. إذن القسم الأول أن يشترط أن يشترط أحدهما عقدا في عقد آخر. مر معنا الجمع بين عقدين في صفقة واحدة، وش الفرق بين هذه وتلك؟ نحن قلنا فيما سبق قال وإن جمع بين بيع وكتابة وبيع، تذكرون مر معنا وقلنا هذا جائز، وبيع وإجارة في عقد واحد، مثل يقول أبيع عليك السيارة وأجرك البيت بمئة ألف ريال، قلنا هذا العقد صحيح، هذا صحيح حتى عند الحنابلة صحيح. الباطل عندهم والفاسد المفسد العقد أن يشترط أحدهم على الآخر عقدا آخر، مثل يقول أبيع عليك السيارة بشرط أن تقرضني أو بشرط أن تؤجرني الدار أو نحو ذلك، هذا نعم. فعندهم إذا اشترط عقدا في عقد آخر فهو باطل، يبطل هنا العقد وأيضا يبطل الشرط. مثل المصنف بقوله كسلف وقرض، السلف يريدون به إيش؟ السلام. مثل نقول أسلمك مئة ألف ريال مقابل خمسين طن من البر سلم بعد سنة بشرط أن تقرضني مثلا خمسين ألف ريال، فهنا يقولون إيش؟ العقد باطل والشرط باطل، لأنه اشترط عقدا آخر بالإضافة مع عقد البيع وهو عقد القرض. بقي وقته، إذن لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.